ملعون من أتى امرأة في دبرها. وامرأة هنا نكرة في سياق إيش؟ ما فيها في سياق الإثبات وليس فيها شر. المراد فهي مطلق وليست عامة من باب الإطلاق وليست من باب العموم، لأن النكرة لا تكون العموم إلا إذا كانت بعد نفس أو نحوه. وقول امرأة المراد بها زوجته أو ما ملكت يمينه، وذلك لأن الشرع لا يعلق الحكم على الحرام. يعني فلا يقول قائل إن المراد من أتى امرأة من زوجة أو مملوكة أو أجنبية، لا، لأن من أتى امرأة أجنبية فهو زاني، فهو زاني، والزنا والعياذ بالله من كبائر الذنوب المتفق عليه. وقوله في دبرها، الدبر معروف. يستفاد من هذا الحديث أن إتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب، ولهذا رتب عليه اللعنة. ومن فوائده أيضا التحذير من إتيان المرأة في الدبر، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب عليه اللعنة تحذيرا للأمة. ومن فوائده بيان الحكمة العظيمة في تحريم هذا الشيء وجعله من الكبائر، وذلك لأنه يحصل به مفسدة ويفوت به منفعة. المفسدة لتحصل هي أن الإنسان يطع زوجته في محل الأذى والقدر، لأن الدبر محل الأذى والقدر، فيتلوث ذكره بهذا القدر والنتن والرائحة الكريهة، هذه مفسدة تفوت به مصلحة، وهي أن النطفة التي ينزلها في هذا المحل لو أنزلها في المحل الذي جعله الله لها لحصل بذلك ولد. أما هذا فإنه يذهب هباء. فلذلك كان تحريم وطء المرأة في دبرها موافقا للحكمة تماما. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنه، طيب، قوله رواه أبو داود والنسائي واللفظ له ورجاله ثقات، لكن أعل بالإرسال. الإرسال يطلق على معنيين عند أهل الحديث. المعنى الأول ما سقط منه الصحابي، أن المرسل ما سقط منه الصحابي، أي ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أن المرسل من قطع إسناده، يعني الذي لم يتصل إسناده مطلقا، هكذا يطلق العلماء المرسل. لكن إذا قالوا مرسل ومنقطع تعين أن المرسل ما سقط من الصحابي، أي ما رفعه التابعي أو الصحابي الذي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يكون زنا.
حد
الزنا. نعم. نعم. يسأل يقول هل العيوب في الخلقة أو في الخلقة والخلق؟ نعم. أما في الخلقة فظاهر، وأما في الخلق فينظر فيه. نعم. إيه نعم. 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 ولا يرد علينا مسألة المجنونة، لأن المجنونة واضح أنها عيب حتى خلقة، لأنه خروج عن العقل المعتاد. وقد يقال إن المرأة إذا ساء خلقها جدا جدا بحيث يعني لا يمكن الصبر معها، لا، من يوم دخل عليها بدت تقول وش أنت؟ نعم، اخرج عني وما اشبه ذلك. المهم على كل حال معروف بعض النساء نسال الله العافيه ما فيها. فهذا ربما يقال انه اذا كانت معتاده, اذا كان هذه عادته عند الناس وانها لا تنفر من الناس ولا تجتمع معهم ولا تحب البقاء معهم, ربما نقول هذا عيب قد يكون اشد من عيب الخلقه. نعم. لكن فوقها تكلموا كل كلام فوقها بما بلغنا كلها مخلوق. نعم. هذه يزوجها الأب بدون استئذان. قال العلماء يزوجها الأب بدون استئذان ولا يزوجها غير الأب إلا بعد مراجعة القاضي.
لو عقلت الشيخ وترفضت
ما يحصل ما دام ثبت بطريق شرعي. نعم.
سبق أن الحكم ليس على المذهب.
نعم.
الأفضل أن الإنسان يشترط ذلك. أليس
شيخ
مقصود النكاح الولادة؟ أقول هذا
شرط مقصود العقد. لا, هذا من مقصود النكاح, لا شك أنه من مقصود النكاح ومن أعظم المقصود. إلا رجحنا هذا, نحن رجحنا ذلك وقلنا هو المروي عن عمر قينا, لكن قلنا احتياطا لأنه ربما ترفع القضية إلى قاض لا يحكم إلا بالمذهب وتقع المشكلة. عرفت؟ ايش؟ لا مو هذا سياتي ان شاء الله. نعم. اذا اتاها من دبرها في قبولها. لا, هو اليهود يقولون ان الرجل اذا اتى امراته في قبولها من دبرها, يعني مع الجهه الخلف, لكن العلاج في القبول. صار الولد أحول فأنزل الله تعالى نساءكم أحفظ لكم فأتوا حرضكم من ناشئكم وسيأتي إن شاء الله. نعم. أيضا
ليس فقط التلوث ذكر السبب عليه, بل ثبت الآن يا شيخ أخطر الأمراض التي عرفته البشرية الإنس سببه هذا.
أي نعم. نعم. هذا أيضا من الحكم, مع أن المسألة ترى ما انتهينا منها يا جماعة. المسألة ما انتهينا منها. في حديث أيضا يؤيد هذا الحديث نذكر أحمد.
وعلمت
بإسلام,
هل يعني
أن
تكون
مدخل بالحكم؟ إيه معلوم.
لو
أسلم ولا علم. نعم. لكن أراد هذا الرجل من هذه المرأة يعني قوة نفوذ الحكم, لأن ربما يقول علمت, إذا لم تعلم قد يكون لها عذر, لكن إذا علمت ما لها عذر. اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما تقول أيمن في إتيان الرجل امرأته من دبره؟
هذا في
يعني إذن هذا الفعل من كبائر الذنوب. طيب أحسن. لو أن الرجل فعل هذا بامرأته هل تطلق أو لا؟ لا تطلق. طيب هل يعتبر هذا من إحسان العشرة أو لا؟ خالد ليس من إحسان العشرة. طيب هل لها أن تطالب بالفصل فهد؟ لا تطالب. لها أن تطالب وعلى قول غيرك. أنت أن قولك إن هذا قول ابن تيمية معناه أنك تفهم القول الآخر. ما دام قلنا إنه من سوء العشرة فإن الزوجة إذا أساء الزوج عشرتها لها أن تطالب بالطلاق, فإنه داخل في البأس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس. على كل حال هذه البحوث لم نتعرض لها في الشرح, لكن لا بأس إن شاء الله. طيب من عرف بهذا يا خالد هل يفرق بينه وبين زوجته؟ يعني لو كان هذا يفعل باستمرار يجب أن يفرق بينه وبين زوجته شاء أم أبى. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله في درس الليلة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها. رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. قول لا ينظر الله، لا ينظر الله أي نظر رحمة ورأفة، وليس المراد به النظر العام، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عن بصره شيء، لكن المراد نظر الرحمة والرأفة. وقوله لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا، هذا بناء على الغالب، يعني وصف رجل أتى رجلا، وإلا فلو أتى من ليس برجل أي أتى شخصا لم يبلغ، لأن رجل اسم للبالغ، فلو أن رجلا أتى من دون البلوغ لثبت له هذا الحكم. وقول أو امرأة في دبرها، كذلك لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها ولو كانت امرأة، لأن هذا نوع من اللوطية والعياذ بالله. ففي هذا الحديث يقول المؤلف إنه رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وأعل بالوقف. معنى أعل بالوقف أي أن بعض الرواة رواه موقوفا، أو أن بعض الحفاظ قال إنه موقوف. والإعلال بالوقف سبق لنا أنه ليس بعلة إلا إذا كان الرافع غير ثقة، أما إذا كان الرافع ثقة فالصحيح أن الوقف ليس بعلة. انتبه، وأنه لو أعله أحد بالوقف قلنا هذه العلة غير قادحة، غير قادحة. وأظن قد عرفنا الفرق بين الرفع والوقف. الرفع ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوقف ما نسب إلى الصحابة. ونحن قلنا نقول الآن إذا قال أحد الحفاظ إنه موقوف على الصحابة على ابن عباس، فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن الإعلال بالوقف ليس بعلة إذا كان الرافع ثقة، لأن الرافع معه زيادة علم. ووجه الزيادة أن سند الموقوف ينتهي إلى الصحابي، وسند المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه زيادة. ثم نقول أيضا إن الصحابي أحيانا نسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، ولا بد أن يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قصد الرواية، وأحيانا يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، يقول الحديث من عند نفسه إذا قصد الحكم، فيسمعه السامع ولم يسمعه قبل مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيظنه موقوفا، يظنه موقوفا. وفي هذا الحديث بالذات نقول حتى لو ثبت أنه موقوف على ابن عباس فإن مثل هذا لا يقال بالرأي، فيثبت له حكم الرفض، لأن الوعيد بأن الله لا ينظر إليه لا يمكن أن يأتي به ابن عباس من عند نفسه، فيثبت له حكم الرفض. فإن قال قائل أنتم لا تحكمون بالرفض في قول الصحابي المعروف عن الأخذ عن بني إسرائيل، وابن عباس ممن عرف بالأخذ عن بني إسرائيل، فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن نقول هذا في أمور غيبيات، أما في الأحكام الشرعية فإن ابن عباس وإن كان قد أخذ عن بني إسرائيل ما أخذ في الترغيب والترهيب وما أشبه ذلك، لا يمكن أن يأخذ عن بني إسرائيل ما يتعلق بالأحكام الشرعية، لأن هذا يقتضي شرع شيء في الشريعة المحمدية مأخوذ عن بني إسرائيل، ومثل هذا لا يمكن أن يقدم عليه ابن عباس رضي الله عنه. إذن انتبهوا لهذه الفوائد، هذه فوائد قد لا تجدونها محصورة. التعليل بالوقف قلنا بشرط أن يكون الرافع ثقة.